السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنت وعدتكم في الأسبوع الماضي بتخريج الأحاديث التي ساقها الترمذي رحمة الله تعالى عليه في الباب الأخير، وذلك لضيق الوقت الذي لم أستطع معه تخريج هذه الشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله بعد الحديث رقم 157، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقلت إن الحديث في الصحيحين، ولكن قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس. في الحديث الأول، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في صحيحه وابن ماجه وأبو يعلى والطحاوي والبيهقي، كلهم رووه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في الحر، فإن شدة الحر من فوح جهنم. وفي بعض ألفاظه: من فيح جهنم. وأما حديث أبي ذر فهو الذي أخرجه الترمذي عقب هذا الحديث، وتقدم معنا وذكرت أنه مخرج في الصحيحين. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فله طريقان: الأول أخرجه البخاري في صحيحه من رواية صالح بن كيسان عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة وعن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا حديث ابن عمر هذا عند البخاري مقرون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالحديث صحيح. وله طريق آخر عن نافع، وهي التي أخرجها ابن ماجه في سننه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر. وما الحديث الذي بعد هذا فيما ذكره الترمذي فهو حديث المغيرة، وهو المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان من طريق ابن الإمام أحمد، أخرجه ابن حبان والطبراني وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن. وقال ابن حبان: تفرد به إسحاق الأزرق، يعني عن شريك بن عبد الله النخعي. و هذا الحديث من الأحاديث التي أعلها أبو حاتم في كتاب العلل، فقد أورد ابن أبي حاتم هذا الحديث في كتاب العلل ثم قال عقبه: ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أبردوا بالصلاة. ثم قال: قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قلت فأيهما أشبه؟ قال كأنه هذا، يعني حديث عمر. قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا. ولكن نقل البيهقي في سننه عن الترمذي أنه قال: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فعده محفوظا وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة فقيل لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالحديث بناء على ما نقله البيهقي يكون مقبولا من وجهة نظر البخاري رحمه الله تعالى، هذا إن صح هذا النقل، فإنه لم يسعفني الوقت للنظر هل ذكر هذا الترمذي في كتاب العلل أو لا، لأن البيهقي رحمه الله يغرب أحيانا فينقل عن الترمذي أقوالا ولا نجدها في شيء من كتبه التي بين أيدينا، فينبغي أن يستثبت من هذا النقل عن البخاري. وأما بناء على تعليل أبي حاتم الرازي فهو يرى أن هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه من قوله، وأن من جعله عن المغيرة مرفوعا فإن هذا معلول. ولكن هذا التعليل الذي ذكره أبو حاتم ليس على سبيل الجزم، وإنما تخوف أن يكون الحديث بهذه الصفة. وعلى كل حال فحديث المغيرة مشكوك في ثبوته وصحته، لأن أشهر طرقه ما رواه إسحاق الأزرق عن شريك بن عبد الله النخعي، وبعض المجتهدين يرون أن رواية إسحاق الأزرق عن شريك النخعي جيدة، وهذه وجهة نظر. وهناك من يرى أن شريك بن عبد الله النخعي ضعيف في كل أحواله، إلا أن ضعفه قبل أن يتولى القضاء أخف من ضعفه بعد أن تولى القضاء، والله تعالى أعلم. أما حديث صفوان بن مخرمة الزهري رحمه الله ورضي الله عنه، فهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق بشير بن سلمان عن القاسم بن صفوان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث قد رواه أيضا البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق بشير بن سلمان بهذا الإسناد، ولعل إسناده حسن إن شاء الله تعالى، وليس هو الوحيد في هذا الباب كما رأينا. الحديث الذي بعده فيما ذكره الترمذي من الشواهد حديث أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث مخرج عند أبي بكر الأنباري في جزء من حديثه، وكذلك عند أبي زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة. ولفظه أو طريقه من طريق ثابت بن قيس عن أبي موسى، وعن أبي زرعة عن ثابت بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم. والحديث أيضا موجود عند النسائي في سننه، وعند السراج في مسنده، وعند تمام في فوائده، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعدد من أهل العلم كلهم قد أخرجه وقد حكم عليه شيخنا الشيخ الألباني بأنه صحيح لغيره، وهذا في صحيح سنن النسائي. أما حديث ابن عباس الذي بعد حديث أبي موسى الأشعري فقد أخرجه البزار في مسنده وأبو نعيم في أخبار أصبهان، كلاهما من طريق عمر بن صهبان أو بن صهبان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلي المغرب والعشاء. وفي لفظ البزار: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلي الظهر والعصر ثم لا ينزل حتى يغيب الشفق ثم يصلي المغرب والعشاء. قال البزار رحمه الله: وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا عمر بن صهبان، وهو عمر بن محمد بن صهبان رجل من أهل المدينة ليس بالقوي، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه. وعمر هذا أقل أحواله أنه ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير. والحديث الأخير في هذا الباب هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يعني حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد والنسائي والبيهقي وغيرهم من طريق أبي خالدة خالد بن دينار قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الترمذي بعد هذا: وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. وحديث عمر هذا قد أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل، ابن عدي أخرجه من طريق أبي يعلى ومن طريق آخر، كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق محمد ابن الحسن ابن أبي الحسن المخزومي عن أسامة ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا محذورة أذن بالظهر وعمر بمكة فرفع صوته حين مالت الشمس، فقال عمر: يا أبا محذورة، أما خفت أن تنشق مريطاك؟ قال: أحببت أن أسمعك. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإن جهنم تحاكت حتى أكل بعضها بعضا، فاستأذنت الله عن نفسين فأذن لها شدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد من زمهريرها. محمد بن الحسن هذا الراوي لهذا الحديث عن أسامة بن زيد هو ابن زبالة، وهو متهم بالكذب، فهذا الحديث من هذا الطريق شديد الضعف. والحافظ بن كثير رحمه الله ذكره في مسند الفاروق ثم قال: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، وأسامة بن زيد بن أسلم تكلموا فيه، لكن له شاهد في الصحيح من وجوه كثيرة. ثم بين معنى المريطاء فقال: قال الأصمعي: المريطاء ممدودة، هي ما بين السرة إلى العانة، يعني أنه لما اشتد في نفسه وأراد أن يسمع عمر كأنه أضر نفسه بشدة الصوت وانحباس الهواء في بطنه حتى خاف أن تتمزق مريطاه، يعني ما بين السرة إلى العانة. هذا بالنسبة لما ورد في الباب السابق، ونبدأ في هذه الليلة فيما يتعلق بصلاة العصر وما جاء فيها. نبدأ بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا حديث حسن صحيح.
الذي بعده:
باب ما جاء في تأخير العصر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه.
خلاص ولا؟
نعم.
يعني في بعض النسخ فيه زيادة موجودة عندكم؟ عندك محمد؟
قال: وفي وقع في طبعة أحمد شاكر هنا زيادة. اقرأها.
لا، خليني أشوف. عندك موجودة؟ لا. ها؟ نفس
في الحاشية.
طيب. اقرأها. نعم.
قال: وقع في طبعة الشيخ أحمد شاكر هنا زيادة ذكر أنها من نسخة عابد السندي، ونصها: ووجدت في كتابي. أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح. قال المحقق: وهذان الإسنادان لم نقف عليهما في شيء من أصولنا الخطية ولا في النسخة التي اعتمدها ابن سيد الناس في شرحه، ولم يذكرهما كذلك المزي في تحفة الأشراف.
طيب، هذان الحديثان هكذا في النسخة الخطية وهي من نسخة الكروخي. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه، ووجدت في كتابي. أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا الصح. فيبدو أنهم لم يراجعوا النسخة الخطية، والله تعالى أعلم. على كل حال، نعود لبداية تبويب الترمذي في قوله: باب ما جاء في تعجيل العصر. وقد أورد في هذا الباب الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، وقد أكثر عنه الترمذي كما تقدم معنا مرارا كثيرة. وقتيبة يروي هنا عن الليث، وهو الليث بن سعد، وتقدم معنا قريبا. والليث بن سعد يرويه عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وابن شهاب يرويه عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام، وعروة يرويه عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها ولم يظهر الفيء من حجرتها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والطحاوي في شرح معاني الآثار. وقال الترمذي: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج. بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، تقدم جزء منه عند الترمذي قريبا برقم 156، وسيأتي حديث آخر له في الباب في هذا الباب، يعني وهو الحديث الآتي برقم 160. وللحديث أيضا طريق آخر، وهو من رواية الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال الزهري: والعوالي على ميلين من المدينة وثلاثة، أحسبه قال: وأربعة. وفي صحيح البخاري: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وهذا الحديث قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وأبو عوانه البيهقي، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، كلهم رووه من هذا الطريق الذي رواه عبد الرزاق، وعبد الرزاق رواه من طريق الإمام أحمد في اللفظ السابق. وهذه رواية معمر عن الزهري، والحديث مخرج في الصحيحين، فالبخاري وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم رووه من طرق أخرى عن الزهري، وأخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي، لكن بلفظ: فيذهب الذاهب إلى قباء، يعني بدلا من العوالي. وهناك من ذهب إلى تخطئة الإمام مالك في هذا اللفظ، ولكن يستحسن أن أقرأ عليكم كلام ابن عبد البر في هذا حينما قال: وقول مالك عندهم إلى قباء وهم ولا لا شك فيه، ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا، إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت، لأن العوالي مختلفة المسافة، وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على 8 أميال و10، ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة، وقباء موضع بني عمرو بن عوف، وقد نص على بني عمرو بن عوف في حديث أنس رضي الله تعالى عنه إسحاق بن أبي طلحة، يعني في روايته لحديث أنس، وأخرجه ابن عبد البر أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن الزهري، لكن بلفظ العوالي، إلا أن خالد بن مخلد فيما يظهر جار الآخرين الذين رووه بهذا اللفظ، وأما الإمام مالك فإنه إنما يرويه بلفظ قباء. وعلى كل حال، فإما أن يكون الإمام مالك فعلا وهم في هذا اللفظ ولكنه فقه المسألة، وذلك أنه تقدم معنا قبل قليل في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، سيأتي إن شاء الله تعالى فقه هذا الحديث لأننا في حاجة إليه. فبنو عمرو بن عوف هم يقطن أو هم من الذين يقطنون في قباء. وإذا كان الزهري رحمه الله ذكر أن العوالي على ميلين أو ثلاثة، وقباء أيضا هذه مسافتها، فإن المقصود أدنى العوالي لأن آخر العوالي قد يصل إلى عشرة أميال، ولكن أدناها على ميلين أو ثلاثة، فأدنى العوالي في مسافته يساوي مسافة قباء. فالإمام مالك رحمه الله كأنه فهم أن هذه هي المسافة التي يذهب إليها الذاهب في هذا الوقت، وهي مقدار ما بين ميلين إلى ثلاثة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة لحديث أبي أروى الدوسي، فآسف أنا قلت إنه الدوسي ولم أجد من نص على أنه هو الدوسي بشكل يدل عليه الدليل، لكن قال السندي لا يعرف اسمه، يعني معروف بكنيته ولا يعرف اسمه، قال ولا نسبه وله صحبة. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق وهيب بن خالد عن أبي واقد الليثي قال حدثني أبو أروى قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم آتي الشجرة قبل غروب الشمس. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في تاريخه، والبزار في مسنده، والدولابي في الكنى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى، وأبو نعيم في المعرفة، كلهم من طريق وهيب بهذا الإسناد. قال البزار لا نعلم روى أبو أروى إلا هذا الحديث وآخر، يعني حديثين. والحديث في الحقيقة ضعيف لأن أبا واقد الليثي هذا ليس هو أبا واقد الليثي الصحابي، وإنما هذا راوي اسمه صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف. وأما بقية رجال الإسناد فإنهم ثقات، ويكون الحديث بهذا ضعيفا لأجل أبي واقد الليثي هذا، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وحديث جابر تقدم معنا في أوائل كتاب الصلاة، وقد أخرجه الترمذي وأشار إلى بعض طرقه، ولكن الترمذي عطف لفظه على لفظ حديث ابن عباس. وأما لفظه عند بعض من أخرجه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، إلى آخر الحديث. وتقدم معنا والشاهد منه ذكر صلاة العصر ها هنا. والحديث تقدم معنا أنه صحيح إن شاء الله تعالى. وأما الحديث الأخير في هذا فهو حديث رافع ابن خديج، وهذا الحديث يرويه الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. قال وكنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبلة. هذا الحديث سنده صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وهو مخرج أيضا في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري ومسلم، كما أخرجه أيضا البخاري في تاريخه وأبو عوانة في مستخرجه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه. وهناك بعض الطرق المخرجة في الصحيحين وعند ابن ماجه وعند الطبراني لهذا الحديث، لأن مداره تقريبا على الأوزاعي ويروى من طرق عنه، والله تعالى أعلم. قال بعد هذا: ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق عبد الواحد بن نافع الكلابي من أهل البصرة، قال: مررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ فلام المؤذن وقال: أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة؟ قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا عبد الله بن رافع ابن خديج. هذا الحديث سنده ضعيف ومتنه أيضا منكر، لأنه يخالف ما صح عن رافع ابن خديج. وفي سنده هذا الراوي عبد الواحد بن نافع، وقال ابن عدي: عبد الواحد بن نافع أبو الرماح، ونسب أيضا الكلاعي. والبخاري رحمه الله قال في التاريخ الصغير: لم يتبين أمره. وابن حبان ذكره مرة في كتاب الثقات وذكره مرة في المجروحين وقال: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. والزيلعي نقل عن ابن القطان أنه قال: مجهول الحال، مختلف في حديثه. وعلى كل حال، والدارقطني كذلك قال عنه: ليس بالقوي. فمثل هذا أقل أحواله أنه مجهول، أو كما ضعفه بعض أهل العلم. فمتن الحديث في الحقيقة بهذه الصفة يكون منكرا لا شك فيه، ويحق للترمذي رحمه الله أن يقول هنا عن هذا الحديث: ولا يصح، وقد أورده بصيغة التمريض كما رأينا. حكم الترمذي على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه حديث حسن صحيح، ثم قال في فقهه: وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل العصر، يعني أنهم اختاروا تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. قال: وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهؤلاء هم فقهاء أهل الحديث. ثم أورد حديث أنس الذي أشرت إليه قبل قليل، فقال: حدثنا علي بن حجر. وعلي بن حجر هذا هو علي بن حجر بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، وهو من الثقات الحفاظ، وممن أخرج له الجماعة. وعلي بن حجر يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، وهو أيضا ثقة ثبت ومخرج له عند الجماعة. وإسماعيل بن جعفر يروي هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن، ولعل هذا الحديث موجودا في صحيفة العلاء بن عبد الرحمن، لأن هذه الصحيفة مروية من طريق علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن. والصحيفة طبعها دكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في السنة النبوية أو نحو هذا العنوان. على كل حال، العلاء بن عبد الرحمن هذا هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، وهو صدوق، وممن احتج به مسلم ابن الحجاج، ولكن هناك من تكلم فيه من أهل العلم من جهة حفظه، ولعل الصواب إن شاء الله تعالى أنه حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه، أما ما يرويه من أحاديث يستنكرها بعض أهل العلم مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن المعول عليه في مثل هذه الحال كلام أهل العلم في تعليلهم لهذه الأحاديث. ولعل العلاء بن عبد الرحمن هذا هو ممن يصدق عليه ما يذهب إليه أبو حاتم الرازي رحمه الله وابنه عبد الرحمن وغيرهم من أهل العلم، أنه يعتبر بحديثه وينظر فيه، يعني ربما قبل من حديثه أشياء ورد أو ردت أشياء، وهذا الذي كان يصنعه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، فإنه لم يخرج صحيفة العلاء بن عبد الرحمن هذه كلها، بل انتقى منها أحاديث، وهذا هو الاعتبار، يعتبر هذه الأحاديث وينتقي منها ما عرف أنه ليس له علة، وما كان معلولا فقد تجنبه مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. العلاء يروي هذا الحديث عن أنس يقول أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فقال قوموا فصلوا العصر، قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مالك في موطئه والطيالسي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في سننيهما وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والبيهقي في سننيهما. أما الباب الآخر فهو باب ما جاء في تأخير صلاة العصر، وقد أورد فيه الترمذي الحديث الأول عن شيخه علي بن حجر المذكور في الإسناد السابق وتقدم التعريف به، وعلي بن حجر يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية، وإسماعيل هذا هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، يعني مولى بني أسد، كنيته أبو بشر وهو بصري بل من أئمة أهل البصرة، وهو المعروف بابن علية، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 93 و100، وقد أخرج له الجماعة كلهم وهو من الثقات الحفاظ. وإسماعيل يروي هذا الحديث عن أيوب، وأيوب هذا هو ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان، وأيوب تقدم معنا مرارا وهو من الثقات الحفاظ وممن تدور عليه أسانيد أهل البصرة، وإسماعيل بن علية من كبار تلاميذه. أيوب هنا يروي هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هذا اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير ابن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي. كانت وفاة ابن أبي مليكة في سنة 17 و100، وقد أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة فقيه كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يرويه ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وسنده صحيح إن شاء الله. وقد توبع أيوب على هذا الحديث، تابعه ابن جريج في الإسناد التالي الذي ورد فيه خلاف بين نسخ الترمذي، فمنها ما لم يذكر فيه ومنها ما ذكر ذلك فيه، لكن في بعض طرقه يقول الترمذي إنه وجد في كتابه هذا الحديث، أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. أنا أخشى أن يكون هذا خطأ وأنه نفس الإسناد السابق، إلا أنه بدل ابن جريج يكون أيوب السختياني. نعم. وأما الإسناد الثاني فإنه يؤكد أن علي بن حجر لم يخطئ، لأنه تابعه بشر بن معاذ البصري هنا، فروى هذا الحديث عن إسماعيل بن علية أيضا عن ابن جريج. وكأن الترمذي إن صح هذا عنه يرجح رواية من يرويه عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن جريج، ويخطئ رواية من يرويه عن أيوب. لماذا؟ لأنه قال وهذا أصح. فإذا استقر هذا، والذي يظهر أن هذا ثابت عن الترمذي رحمه الله، فإن علي ابن حجر في الإسناد السابق، أليس كذلك؟ هو علي بن حجر، نعم، علي بن حجر فيما رواه عن إسماعيل بن علية في الإسناد السابق يكون قد سلك الجادة، لأن رواية إسماعيل بن علية عن أيوب جادة. لكن الإشكال أنه جاء عند الترمذي أيضا من طريق علي بن حجر أيضا عن إسماعيل عن ابن جريج، فهل لإسماعيل بن علية شيخان وهما أيوب وابن جريج؟ والأهم من هذا، هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ لماذا نركز على محاولة تفهم أن الذي في الإسناد هو أيوب أو ابن جريج؟ أقول نعم، ينبني على ذلك أن ابن جريج مدلس، وإذا لم يصرح بالسماع كما هو في هذا الإسناد فإن هذه الرواية لا تثبت. وأما لو صح الإسناد السابق وهو رواية أيوب، فإن رواية أيوب عن ابن أبي مليكة جيدة، فيكون الإسناد صحيحا. وعلى كل حال أنا أيضا لم يسعفني الوقت في محاولة التوسع في معرفة علة هذا الحديث، فهل هناك من أعله؟ هل فيه كلام أكثر مما ذكره الترمذي ها هنا؟ لعلي إن شاء الله تعالى إن وجدت شيئا أخبرتكم به في الأسبوع القادم، وإن لم أجد شيئا فيكفي ما هنا إن شاء الله تعالى. ونأتي الآن على ما تضمنه هذان البابان من فقه هذه المسألة. بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول، وعرفنا أنه مخرج في الصحيحين وقد رواه عن الزهري عدد منهم الليث بن سعد الذي تقدم معنا، ومنهم ابن عيينة ومالك وشعيب ابن أبي حمزة وأنس بن عياض وغيرهم. ففي لفظ ابن عيينة عند البخاري، في لفظ ابن عيينة عن الزهري، والشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد، والشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد. وأما لفظ مالك وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما ففيه والشمس قبل أن تظهر. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حدث به عروة بن الزبير محتجا به على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وذلك أن عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، وكان من عادة بني أمية أنهم يؤخرون صلاة العصر. فعمر بن عبد العزيز أخرها كما يؤخرها بنو أمية، ولعل التأخير لم يكن شديدا، وهذا كان في إمرته على المدينة. وأما بعد أن استقرت له الخلافة رحمة الله تعالى عليه، فإنه عمم السنة ونشرها وبكر بصلاة العصر. ولكن في إمرته على المدينة أنكر عليه عروة بن الزبير واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا على عمر بن عبد العزيز في تأخيره لتلك الصلاة في ذلك اليوم. وهذا يدل على أن عروة بن الزبير يرى أن هذه هي السنة وهي التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها. وهنا بدأ العلماء يناقشون هذه الألفاظ التي جاءت في حديث عائشة، وذلك أن الحجرة، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت ضيقة وكانت جدرانها قصيرة، فالحجرة التي بهذه الصورة يسرع ارتفاع الشمس منها كما هو معلوم، ولا تكون الشمس موجودة فيها إلا وهي مرتفعة في الأفق، وأما بمجرد انخفاضها فإنه لا يكون لها ضوء، ولا تكون هذه الشمس في داخل هذه الحجرة إلا إذا كانت مرتفعة. لكن هناك بعض أهل العلم الذين فسروا هذا اللفظ والشمس طالعة في حجرتي بأن المقصود بظهور الشمس من الحجرة علو هذه الشمس على السطح، ففسر الظهور هنا بمعنى العلو، وهذا كما قال جل وعلا: ومعارج عليها يظهرون، وفي آية أخرى: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا أن يصعدوا عليه ويعلوه. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني أنهم عالون. وابن عبد البر رحمه الله ذكر هذين المعنيين في ظهور الشمس من الحجرة، يعني العلو وخروج الشمس من قاع الحجرة، ثم قال: كل شيء خرج فقد ظهر، يعني أن الشمس إذا خرجت من الحجرة فإنها تكون قد ظهرت. لكن لعل مما يؤكد أن المراد الخروج من قاع الحجرة وليس المراد ظهور الشمس على السطح، ما جاء في رواية الليث ابن سعد هاهنا، وهي أيضا عند البخاري، ورواية الليث ابن سعد كما رأينا يقول فيها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها. هذا دليل واضح على أن الشمس كانت في الحجرة، ولم يكتفي باللفظ الآخر، لم يظهر الفيء من حجرتها، لأنه قد يكون موهما، ولم يأتي بالحديث بلفظ والشمس طالعة في حجرتي، لأن هذا اللفظ قد تؤول كما تقدم. فلفظ الليث بن سعد هنا: العصر والشمس في حجرتها، يعني أقوى دلالة. كذلك أيضا في رواية أنس بن عياض التي عند البخاري وهي عن الزهري يقول: والشمس لم تخرج من حجرتها. فهذان اللفظان يدلان على أن الفيء هو الظل بعد الزوال، وهذا إذا ذهبت الشمس منه، فيكون المعنى أن الفيء لم يعم جميع حجرتها، بل الشمس باقية في بعض أرجاء هذه الحجرة. ويكون معنى ظهور الفيء من الحجرة هنا وجوده وبيانه ووضوحه. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث عن هشام بن عروة، لأن هشام بن عروة تابع الزهري في روايته لهذا الحديث عن عروة ابن الزبير، لكن جاء في لفظ حديث هشام: والشمس في قعر حجرتها، وهذا أبين وأوضح، والشمس في قعر حجرتها. هذا اللفظ من رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة، وهذه الرواية علقها البخاري في صحيحه، ووصلها الإسماعيلي في مستخرجه، والبيهقي في سننه. كذلك مما يشعر بأن هذا هو المراد ما جاء في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وتقدم معنا، قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. فهذا دليل على التبكير بصلاة العصر. كذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر، تقدم الحديث وهو مخرج في الصحيحين. وقلت إن بني عمرو بن عوف هم الذين يسكنون قباء، وذلك على ثلثي فرسخ من المدينة. وهذا الحديث، يعني حديث أنس، في الحقيقة فيه دليل على جواز تأخير العصر ما لم يدخل وقت الكراهة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فيهم من يؤخرها، وهم بنو عمرو بن عوف، وكان هذا في عصره صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. ولو كان في هذا نهي أو كان هذا خلاف الأولى لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الجواز وعلى أن الوقت متسع لهذا كله. لكن نحن هنا سنناقش أول وقت العصر وآخر الوقت، وينبغي أن نتذكر عدة نقاط مهمة في فقه هذا الحديث. أولها نهاية وقت الظهر، وهل بمجرد نهايته يدخل وقت العصر أو هناك فسحة ما بين الوقتين. ونعرف أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهنا يبتدئ وقت العصر، لكن في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم سأذكره إن شاء الله تعالى. وإنما ينبغي أن نركز على هذا الحد الفاصل بين أن يصير الظل مثله وما بعد ذلك، يعني بعد أن تتجاوز أو يتجاوز الظل المثل إلى أن يصير مثليه، إلى أن يصير الظل مثليه، ثم بعد ذلك إلى اصفرار الشمس، ثم إلى الغروب. فكل هذه الأوقات مما بنى عليه الخلاف بين أهل العلم فيما سأذكره لكم. فبالنسبة لأول وقت العصر، مذهب الإمام مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن اختلفوا بعد ذلك. فبعضهم قال آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فلو صلى رجلان في هذا الوقت أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر لكان قد صليا في الوقت، كل منهما يكون قد صلى في الوقت. وهذا قال به ابن المبارك ووافقه بعض أهل العلم. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله، أما في حال المثلية فلا، يرى أن وقت العصر لم يدخل. وهذا نقطة اختلاف بينه وبين ابن المبارك في هذا، فإذا جاوز الظل مثله فإن وقت العصر يكون قد دخل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فذهب إلى أن وقت العصر إذا صار الظل قائمتين، يعني مثلين، لكن طبعا هذا التقدير بعد الزوال، يعني من بعد الزوال إذا صار الظل مثلين فإن هذا هو وقت العصر. يرى أبو حنيفة أن من صلاها قبل ذلك لم تجزئه، لا يكون قد صلى في الوقت. ويرى أبو حنيفة أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني إلى وقت دخول العصر عنده. هذا في أحد الأقوال عن أبي حنيفة، لكن الطحاوي حكى عنه قولا كقول الجماعة بالنسبة لوقت الظهر، وهو أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وترك ما بين وقت الظهر ووقت العصر وقتا لا يصلح للصلاة، يعني ما بين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يقول هذا ليس وقتا لا للظهر ولا للعصر. وقد خالف أبا حنيفة صاحبه أعني أبا يوسف ومحمد ابن الحسن، ووافق جماهير أهل الحديث كالإمام أحمد بن المبارك ومالك فيما ذهبوا إليه والشافعي وهكذا، لكن على الخلاف الذي تقدم. بالنسبة لوقت العصر، كان عمر رضي الله تعالى عنه، ولعل هذا الذي أشار إليه الترمذي، يرسل إلى عماله فحدد بأن يصير نهاية وقت العصر يصير قد بقي على غروب الشمس ما يسير الراكب فيه فرسخين أو ثلاثة، لكن المقصود بهذا وقت الاختيار وليس وقت الاضطرار. وأما آخر الوقت فروي عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر الباقر أنه إلى غروب الشمس، يعني أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إلى أن يصير الظل مثليه، وهذا هو قول الشافعي والإمام أحمد في رواية. وهناك من قال حتى تصفر الشمس، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو، وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد في رواية، وبه يقول أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه، وتقدم معنا، وهو تحديد وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا الوقت هو وقت الاختيار، وأما ما بعده فيكون وقت ضرورة. ولكن اختلفوا، فإذا صلى في وقت ضرورة فهل يكون تاركا للمستحب تاركا للأولى، أو يكون واقعا في المكروه، أو يكون قد فعل محرما؟ على أقوال، فمنهم من يقول إنه وقع في المحرم، ولكن يبدو أن القول هكذا بإطلاق ليس عليه دليل. وأما القول بالكراهة فهو قول قوي، وهو أن لا يؤخر وقت صلاة العصر إلى ما بعد أن يصير الظل مثليه، إلى اصفرار الشمس. وأما تأخير وقت العصر إلى غروب الشمس فيظهر أنه محرم إلا إذا كانت هناك ضرورة تلجئ إليه، مثل ما تقدم معنا في أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حجزه الكفار عن صلاة العصر، فما صلاها إلا حينما غربت الشمس أو كادت الشمس أن تغرب، على اختلاف الروايات. وهنا نجد أن أهل العلم منهم من يقول إن الوقت المستحب لصلاة العصر هو أن يصير الظل مثله ونصف، يعني قبل أن يصير مثليه، هذا هو وقت الاستحباب ووقت الفضيلة، وما بين النصف إلى أن يصير مثليه هذا وقت الجواز، وما بعد المثلين إلى الاصفرار هذا وقت كراهة، وما بعد ذلك وقت تحريم. وهذا هو قول الشافعية، ويبدو أنه أيضا يقول به بعض الحنابلة. هذا تقريبا مجمل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.